أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحدة، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. استعرضنا وإياكم بأن الماتن أفاد بما أن علم الأصول الهدف منه استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، أو تشخيص الوظيفة العملية في مقام العمل، فلا بد لنا أن نتعرف على الحكم الشرعي. ثم أفاد أن الحكم الشرعي في التقسيم المشهور ينقسم إلى قسمين، أحدهما الحكم التكليفي، والثاني الحكم الوضعي. كلامنا في هذا اليوم في بيان الحكم الوضعي. أما الحكم الوضعي فيقول أن موضوعه هو فعل المكلف، الحكم التكليفي. أما الحكم التكليفي فموضوعه هو فعل المكلف، وحقيقة الحكم التكليفي نسبة بين المولى وبين العبد. المولى سواء كان الباري تبارك وتعالى أو الموالي من العرف، هناك نسبة بين من له حق على شخص آخر ليس له هذا الحق، تستدعي هذه النسبة إيجاد الفعل على نحو الإلزام تارة، وعلى نحو السعة وعدم الإلزام تارة أخرى. ولذلك يقول حفظه الله نسبة بين المولى والعبد وفعل العبد، بين المولى وعبده والفعل الصادر من العبد. هذه النسبة مبنية على اقتضاء أن يصدر الفعل من العبد على نحو الإلزام، أو على أن لا يصدر على نحو الإلزام، أو أن هذه النسبة لا تقتضي لا إصدار الفعل ولا عدم إصداره. هذه النسبة على اقتضاء صدور الفعل من العبد. هكذا عرف الحكم التكليفي بأنه نسبة بين المولى والعبد والفعل الصادر من لدن العبد، وهذه النسبة إما أن تقتضي إيجاد الفعل على نحو الإلزام، أو تقتضي ترك الفعل على نحو الإلزام، أو السعة فيهما، بمعنى ان المكلف مختار في ايجاد الفعل وعدم ايجاده. ثم ابان امرا اخر، وهو ان هذه النسبة المقتضية لايجاد الفعل او عدم ايجاده لا تحتاج الى واسطات ايجاده، بخلاف الاحكام الوضعية كما سوف يأتينا ان شاء الله في بحثها. فالحكم الوضعي مثلا الزوجية، نحن لماذا نقول ان الزوجية هي حكم وضعي؟ باعتبار وجود واسطة، وهو الحكم التكليفي الذي يقتضي وجوب الانفاق مثلا على الزوجة ووجوب المعاشرة بالحسنى وما الى ذلك. بعد ذلك ابان الضابط في التقسيم الخماسي المشهور، وهو ان المشهور بين العقلاء والمتشرعة تقسيم الحكم التكليفي الى خمسة اقسام، اي حكم بالوجوب، واخر بالحرمة، وثالث بالاستحباب، ورابع بالكراهة، وخامس بالإباحة. وأراد أن يبين الضابط في ذلك فقال: أن هذه النسبة التي ذكرناها إن كانت مبتنية على عدم اقتضاء الفعل ولا اقتضاء الترك، بل على محض استعانة الفعل والترك، او ابتنت على اقتضاء الفعل وحده او الترك وحده، فالنسبة الاولى التي لم تقتضي لا فعلا ولا تركا هي الفعل المباح، واما النسبة الثانية التي اقتضت فعلا بالالزام تارة وبالالزام بالترك اخرى، هذا هما الحكمان او هذان هما الحكمان بالوجوب والحرمة او بالوجوب والتحريم. اما اذا كانت هذه النسبة هي مجرد امر دون الزام او نهي دون الزام، فهاتان النسبتان هما نسبة الكراهة والاستحباب. وأما الفعل الذي لم يطلب المولى، أو بالأحرى لم يوجب المولى بالنسبة إليه لا فعلا على نحو الإلزام ولا تركا على نحو الإلزام، ولا فعلا على نحو عدم الإلزام، ولا تركا على نحو عدم الإلزام، فهذا هو الفعل المباح. طبعا مر عليكم أن الإباحة تنقسم إلى قسمين: إباحة اقتضائية وإباحة غير اقتضائية. الإباحة الاقتضائية هي الإباحة الناشئة من وجود ملاك، ولكن السيد لم يفرق بين نحوي الإباحة، أي الإباحة الناشئة من وجود ملاك بإعطاء المكلف رخصة أو تسهيل في، أي جعل مطلق العنان على حد ما يعبر به بالنسبة للفعل والترك وعدم ذلك، رأى أن قسمي الإباحة هو الضابطة في الإباحة بشكل مطلق، ما هي؟ هي أن المولى لم يرد في هذا الفعل إلزاما به، لا على نحو هذا الإلزام على نحو الحث، ولا إلزاما بالترك على نحو الحث، ولا إلزام دون تحتيم، ولا إلزام بالترك أيضا دون حتما. فهذا هي الضابطة للفعل المباح. ثم قال إن ما اشتهر من تعبيرهم أن هذه الأقسام الخمسة هي أحكام تكليفية، هذا التعبير فيه مسامحة، لأن الحكم التكليفي لابد أن تكون فيه كلفة على العبد في الاتيان به، وهذه الكلفة لا تتحقق إلا في نحو الحكم بالإلزام، أي في الوجوب والحرمة. أما بالنسبة للفعل المكروه أو المستحب أو المباح لا نجد كلفة في هذه الأفعال، فإطلاق الأحكام التكليفية على الأقسام الخمسة إنما هو من باب التغليب. وأيضا حتى لو قلنا أيضا بأن الحكمين المستحب والمكروه أيضا فيهما نحو من الكلفة، فيبقى المباح لأن المباح لا كلفة فيه، فأيضا الإطلاق على نحو التغليب. بعد ذلك أشار إلى أن هذا الكلام الذي أورده كمقدمة للباحث لا ينبغي التوقف فيه لأنه لم يستشكل فيه. نعم أشكل على أن الحكم المباح هل هو أيضا نسبة كما أوردنا بالأمس الماضي بين المولى والعبد والفعل، أو أنه أصلا لا نسبة بالنسبة للفعل المباح، لأنه إن تعلقت إرادة المولى بالفعل على نحو الإلزام أو بالفعل دون إلزام أو بالترك على نحو الإلزام أو بالترك دون إلزام، فهذا هو ماذا؟ الحكم التكليفي. أما إذا لم تتعلق إرادة المولى بالفعل على أي نحو من الأنحاء وهو الفعل المباح ما عدا طبعا الإباحة الاقتضائية، فلا ينبغي أن يسمى هذا الفعل لأنه حكم، يعني لأن شرع لم تتعلق نسبة بينه وبين العبد وبين الفعل. هذا الكلام أيضا ولكن هذا الكلام رد بأن الإباحة بقسميها، الإباحة الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية أو غير الاقتضائية، كلاهما تندرجان في الحكم وتوجد هناك نسبة بنحو من التأمل، باعتبار أن العبد في أفعاله إذا التزم بسلطنة المولى عليه وبانصياعه لعبوديته تجاه مولاه فلا بد أن ينظر إلى الأوامر الصادرة من مولاه تجاه الفعل الصادرة منه، فإن رأى أن أوامر المولى كانت بنحو الوجوب صار هذا الفعل واجبا، يعني إلزام مع حتم، أو بنحو ماذا؟ الترك مع حتم، يعني إلزام بالترك صارت حرمة، أو رأى أن ماذا؟ يعني طلب منه الفعل أو أمر بالفعل دون إلزام، أو طلب منه الترك أو أمر بالترك دون إلزام، فهذا استحباب. أما إذا رأى أن أمر المولى لم يتعلق بهذا الفعل مع كون جميع الأفعال خاضعة لدائرة ماذا؟ مولوية المولى، فهذا الفعل الذي نعبر عنه من فعل مباح. إلى هنا انتهى كلامه في هذا التقسيم الخماسي. بعد ذلك دخل في مطلب عويص. ما هو هذا المطلب العويص؟ هذا المطلب العويص ناشئ من اشتهار عبارة على ألسنة الأصوليين، بل حتى على ألسنة غير الأصوليين من فقهاء وعلماء كلام، وهو أن الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة أمور منتزعة، هذه الأمور منتزعة أو مسببة عن تعلق إرادة المولى بالفعل. فهذه الأمور ماذا؟ أمور، يعني نحن لماذا نقول إن هذا الفعل واجب؟ لأننا انتزعنا ذلك الوجوب من تعلق إرادة المولى بالفعل الواجب. لماذا قلنا إن هذا الفعل مستحب؟ انتزعنا أيضا الفعل المستحب عن إرادة للمولى تعلقت بهذا الفعل لا على نحو الإلزام كما عبرنا. وهكذا أيضا بالنسبة للفعلين الحرام والمكروه، فالأحكام التكليفية منتزعة أو مسببة عن تعلق إرادة المولى بالفعل الواجب والمستحب أو كراهة المولى للفعل ماذا؟ الحرام والمكروه. طيب، وماذا عسى أن تعني هذه العبارة أو يعنى بها لتكون مثارا للإشكال؟ نعم، مثار الإشكال هو أن المولى وهو القادر المطلق الذي لا حد لقدرته، إذا كان الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة عليكم السلام أمور منتزعة من إرادته وكراهته، فهو قادر مطلق ويستحيل تخلف المراد عن إرادته باعتبار أن قدرته مطلقة غير محدودة، فذلك يستحيل تخلف الفعلين الحرام والمكروه عن كراهته، لأن الكراهة تقابل الإرادة. معي أنتم؟ فإذا كان الأمر كذلك، أي أن فعل المولى، أي أن الأحكام التكليفية أمور انتزاعية عن الإرادة والكراهة، استحال تخلف المراد عن الإرادة بالنسبة للمولى، بل أكثر من ذلك حتى بالنسبة للوجود الممكن، إذا توافرت جميع الأشياء المتوقف عليها إحداث وإيجاد الفعل. عندنا الآن الإنسان بعض أفعاله أيضا يستحيل تخلف المراد عنها، لماذا؟ لأن جميع ما يشترط في تحقق إحداث الفعل موجود، قدرة لدى العبد موجود، شرط أيضا موجود، عدم مانع يعني منتفي، فلا بد أن يتحقق المراد عند وجود الإرادة، أي لاستحالة تخلف المعلوم عن علته. وإذا تخلف المعلول عن علته فهذا خلاف القانون المتفق عليه بين علماء العقليات يعني في الفلسفة. نحن نجد في عالم الخارج نجد ماذا؟ عيانا ووجدانا أن أوامر المولى، الأوامر الصادرة من المولى تبارك وتعالى، يتخلف المراد فيها عن الإرادة، يعني الله يأمر بالصلاة والكثير من الناس لا يصلون، وهذا التخلف للمراد عن الإرادة كاشف عن أن عن ان الامر بالوجوب ليس منتزع من ارادة الباري تبارك وتعالى الوجوب، كما ان الحرمة ليست منتزعة عن ارادته بالالزام عن كراهته لاحداث الفعل، او عن ارادته ايضا على حد تعبير اخر بالالزام بالترك. الامر ليس كذلك. اذا والا اذا اذا نعم اصررنا وقلنا ان الاحكام التكليفية ناشئة عن ارادته وكراهته، سوف نستكشف في الموارد التي يتخلف المراد عن الارادة انه لا ارادة للمولى تبارك وتعالى بايجاد الفعل، وانما هذه الارادة ارادة صورية وليست ارادة جدية لاحداث الفعل. معي؟ من هنا تجدون ان من الابحاث الموجودة في علم الاصول المبتنية على هذا الاشكال الذي اوردناه تفريق الاصوليين بين حقيقتي الطلب والارادة. معي انتم؟ قالوا ان الارادة هي التي يستحيل تخلف المراد عنها، اما الطلب لا، الطلب لا يستحيل تخلف المطلوب عنه، لانك قد تطلب شيئا لا تريده، وهذا من باب التفريق بين ما يعبر عنه في علم الكلام لدى بعض الفرق بالكلام النفسي، يعني اللي غير ناشئ من ارادة جدية، فكأنهم يريدون ان يقولوا ان ناشئية تخلف المراد عن الارادة صحيح يكشف عن عدم وجود ارادة، ولكنه لا يكشف عن عدم وجود طلب، فهناك طلب للمولى لكن لا ارادة له. هذا هو مبنى التفريق بين الطلب والارادة. من هنا وقع كلامه في مسائل متعلقة ببحوث في المقام، يعني على اساس التفريق بين الطلب والارادة وقعت بحوث هامة. هذه البحوث الهامة، البحث الاول هو الذي اشرنا اليه، هل انه بالفعل هناك فرق بين الطلب والارادة، ام ان الطلب والارادة امران يشيران الى معنى واحد دون اي فارق بينهما؟ طبعا الاصوليون على رأيين، الكثير منهم يذهب الى التفريق على اساس هذا الاشكال او على اساس غيره من المباني بين الطلب والارادة، ومر عليكم ذاك البيت من الشعر اللي يقول ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وطبعا لكن هذا مجرد يعني بيت شعر لا يكشف عن ان الواقع نعم يختلف، فلعله ايضا من الاراء القوية انه لا فارق بين الطلب والارادة، فالارادة هي نفس الطلب، يعني من الاراء اللي ايضا لها ادلة قوية ومتينة. لكن السيد الماتن يحفظه الله قال لا ينبغي ان تأخذ هذه الابحاث العقلية التي قد تجر الى ما لا يحمد عقباه، لا ينبغي ان تأخذ المشتغلين بعلم الاصول الى واقعها. لماذا؟ لان نهاية المطاف فيها سيؤدي والعياذ بالله الى الاجتراء على الله، يعني القول بأن جميع ما يصدر من العباد ناشئ حتما من إرادة لله تبارك وتعالى، وبالتالي سيكون القول بالجبر هو مؤدى هذه النظرية. ولذلك ترون أن الآخن يرحمه الله في الكفاية ماذا قال في آخر الكفاية؟ قال القلم بإنجارتي سر بشكل، يعني بعد لا أستطيع أن أعبر أكثر مما عبرت، لأنه لا يوجد إلا القول بالجبر. فلذلك السيد حفظه الله يقول هذه الأبحاث لا ينبغي أن تطرح في الأصول، في الأصول، وإذا أريد لها أن تبحث فمحلها أين؟ علم الكلام وأبحاث العقائد، غير أن الأصوليين حاولوا أن يدفعوا الإشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال في أن هذه الأحكام التكليفية ناشئة من الإرادة والكراهة، وإذا كان الأمر كذلك فالإرادة والكراهة للباري يستحيل تخلف المراد أو المكروه عنهما، فكيف نجد التخلف؟ حاول الكثير من الأصوليين أن يدفعوا هذا الإشكال بأبحاث، من أهم هذه الأبحاث التفريق بين الإرادتين، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. معي؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن الإرادة التي لا يتخلف المراد عنها هي الإرادة التكوينية، وأما الإرادة التشريعية التي تنشأ هذه الأحكام التكليفية عنها فهذه من المعقول تخلف المراد عن الإرادة. والقول بأن نشوء الأحكام الخمسة عن الإرادة معي يلزم منه عدم تخلف المراد عن الإرادة من الخلط بين الإرادتين، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. وحتى يتضح هذا البحث في أذهاننا لابد لنا أن نتعرف على الفارق الجوهري بين الإرادتين التشريعية والتكوينية، يعني أن أساس الإشكال مبتني على الإرادة التكوينية، وأوامر الشارع ليس ناشئة من إرادة تكوينية وإنما إرادة تشريعية قابلة لتخلق المراد عنها. معنى؟ التفريق الأول الذي ورد للفرق بين الإرادتين بأن الإرادة التكوينية هي ما تقتضي من المريد إيجاد الفعل مباشرة، أما الإرادة التشريعية فهي الإرادة التي لا تقتضي إيجاد الفعل بشكل مباشر وإنما تقتضي إيجاد الفعل بالتنزيل، فكأن المولى تبارك وتعالى أو الموالي من العرف ينزلون من يريدون أن يحدث أن يحدث الفعل منه، من يريدون منه إيجاد الفعل ينزلونه منزلة أنفسهم. إذا ما هو الفارق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية؟ الإرادة التكوينية أجي أنا مباشرة، ما أقول لك أخرج من الغرفة، أشيلك وطلعك من الغرفة بشكل مباشر. أما الإرادة التشريعية لا، أمري لك بالخروج من الغرفة يعني أنزلك منزلة الفعل، منزلة الفعل الذي أنا أحدثه بنفسي معي. طيب هذا التفريق لا يراه الماتن صحيحا، ويورد عليه بعض الإشكالات. الإشكال الأول بأن التنزيل خلاف ما نجده من بناء العقلاء في أوامرهم، يعني نحن لا نجد أن العقلاء عندما يوجهون أوامرهم إلى من يلعن بطاعتهم، لا نجد أن الأمر فيه نحو من التنزيل، يعني نجد أن المولى ينزل العبد منزلة الفعل الصادر منه، الأمر ليس كذلك. فإذا رجعنا إلى المرتكزات لدى العرف والعقلاء لا نجد هذا التنزيل، بل نجد أن الأمر بعيد عن هذا التصور معي. ثم بعد ذلك يقول ولو سلمنا بوجود تنزيل، فهذا التنزيل لا يخلو عن تصورات ثلاثة كل واحد منها لا يصمد أمام المناقشة. النحو الأول أن المراد من التنزيل التنزيل الحقيقي التكوين، بمعنى جعل حركة العبد كحركة مولى، فكما أن حركة المولى لا يتخلف المراد عن إرادته فيها، كذلك حركة العبد، لأن هذا التنزيل ماذا؟ تنزيل تكويني، فلا بد أن تكون هناك تبعية بين ماذا؟ بين المنزل وبين الأمر المنزل عليه، فكما أن المنزل عليه يقتضي الإيجاد فالمنزل أيضا يقتضي الإيجاد ولا يتخلف، وبالتالي أيضا يعود لنا الإشكال جذعا، يعني لا نستطيع التفصيعان معي. أما إذا قلنا لا، التنزيل هنا ليس هو أمر تكويني وإنما هو أمر ادعائي، معي الادعائي اللي مر عليكم مثل المجاز الادعائي، أيوة مثل المجاز الفكاكي. طيب يقول أيضا هذا النحو لا يفيدنا شيئا أبدا، لأن ماذا يترتب على التنزيل الادعائي؟ معي؟ تنزيل الادعائي أنا عندما أقول أن هذا الأمر الصادر من الشارع، بما أن الفعل التكويني الإرادة التكوينية تقتضي إيجاد المراد، فالإرادة التشريعية ادعاء أن تقتضي إيجاد المراد، هذا ما يترتب عليه الادعاء بإيجاد المراد، يعني لا يقتضي لا إيجاد المراد ولا عدم إيجاد، هو مجرد أمر ادعائي معي، فلا يترتب عليه شيء معي. هذا النحو الثاني من التنزيل. النحو الثالث من التنزيل أن يكون المراد من التنزيل التنزيل في التشريع. ما المراد من التنزيل في التشريع؟ أي يرجع إلى خطاب العبد بجعل حركاته بمنزلة حركة المولى معه، لكن يقول هذا أيضا لا يخلصنا من الإشكال، لأن الإشكال ما هو منشأ هذه الإرادة التشريعية؟ ما هو هل أن منشأ الإرادة التشريعية هو الإرادة التكوينية؟ الإرادة التكوينية لا يتخلف المراد عنها، أو إرادة غير تكوينية فما هي؟ معي؟ فيعود أيضا لنا الإشكال. واضح لنا الفكرة؟ يعني هذه التصورات الثلاثة غير قابلة لطرد الإشكال ودفعه. التفريق الثاني بين ماذا وماذا؟ بين الإرادتين التكوينية والتشريعية. التفريق الثاني أن الإرادة التشريعية متعلقها يختلف عن الإرادة التكوينية. متعلق الإرادة التكوينية هو ماذا؟ فعل المولى. ومتعلق الإرادة التشريعية هو فعل العبد المذعم بوجوب الطاعة للمولى. معه؟ طيب، هذا التفريق أيضا يرى السيد بأنه لا يوصلنا إلى مطلوبنا. لماذا؟ لأنه أولا يدعي أن الله تبارك وتعالى له علم، الله تبارك وتعالى له علم بأفعال العباد، فإذا كان علمه بأفعال العباد مرة يعلم بأن العبد عندما يوجه الأمر إليه سيمتثل الفعل، وأخرى يعلم بأن العبد عندما يوجه إليه الأمر لن يمتثل الفعل. معي؟ ففي الفرض الأول، أي في حالة علم المولى بصدور الفعل من العبد، لا يتخلف المراد عن الإرادة. وفي حالة عدم علمه الأمر كذلك، بل الإشكال ماذا؟ يتضاعف، باعتبار أنه إذا كان عالما بعدم تحقق الفعل من العبد فلماذا يوجه الأمر للعبد؟ معنى؟ طيب، فلذلك يقول إن التفريق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية باختلاف نحوي المتعلق، بأن المتعلق الفعل في الإرادة التكوينية هو فعل المولى، ومتعلق الفعل في الإرادة التشريعية هو فعل العبد، أيضا لا يوصلنا إلى نتيجة، إلى حل، لأن ماذا؟ إما أن يضاع بالإشكال أو يلزم منه ماذا؟ الجواب. معه؟ طيب، لكن بعضهم حاول أن يتخلص، يعني ارتعى أن متعلق الإرادتين مختلف، وهذا الجواب كاف في طرد الإشكال. يعني إذا قلنا أن متعلق إرادة فعل المولى هو الفعل الذي يريد أن يحدثه وأن يوجده المولى، ومتعلق فعل العبد الفعل الذي تتعلق بحركة العبد وإرادة العبد، فبين متعلق الإرادتين فارق. معي أنتم؟ فلا يرد علينا ذلك الإشكال بأن المولى يعلم بصدور الفعل من عبده تارة وبعدم صدوره أخرى، فإن كان عالما بصدوره من لزم أيضا عدم تخلف المراد عن الإرادة، وإن علم بعدم بتخلفه منه ومع ذلك أمره به، فهذا أمر مصوري لا فائدة منه، أو أمر ماذا أيضا فيه نقض للغرض، لأن ماذا؟ لأو أشبه بالأوامر اللغوية التي لا فائدة منها. إذن هذا الإشكال، لكن للارتقاء بهذا الجواب إلى نحو أفضل، قال إن أوامر المولى لا تتعلق بأي فعل من أفعال العبد، وإنما بحصة خاصة من أفعال العبد، وهي ما هي؟ الأفعال الاختيارية. معي؟ الفعل الاختياري من أفعال العبد هو الذي تتعلق به إرادة المولى. معي؟ طيب هل هذه الإجابة أو التطوير للإجابة إذا صح التعبير قابلة لدفع الإشكال أولا، ثم أن هذه الإجابة هل هي صحيحة ثانيا أم لا؟ أما قابليتها لدفع الإشكال فالأمر ليس كذلك. معي؟ يعني أولا أوامر المولى لا تتعلق فقط بالفعل الاختياري من العبد، لها سعة وشمول تتعلق بأفعال العبد لأجمعها. ولذلك قد يكلف الإنسان إذا وهو غير مختار بل مضطر ومقصور، خذوا ما آتيناكم بقوة يعني كما يعبر القرآن. فإذا الإجابة بحد ذاتها غير تامة كما نرى. الأمر الثاني، نعم، الأمر الثاني، نعم، أنه حتى لو قلنا أن متعلق الإرادة هو فعل العبد الاختياري فأيضا الإشكال لا ينطرد معي، لأنه إذا تعلقت بفعله الاختياري مو فعل الاختيار الذي هو يريد أن يوجده، فعله الاختيار قد يريد أن يوجده قد لا يريد أن يوجده المكلف، ومع ذلك يلزم تخلف المراد عن الإرادة في حالة العصيان وعدم الطاعة، لأن الفعل جميع الأفعال التي يأمر بها المولى أو أكثرين الأعم الأغلب من أفعال المولى هي أفعال اختيارية، ولكن مع ذلك يتحقق بها العصيان. إيجادها أو إلحاق الاحتراز بهذا القيد غير قادر لطرد الإشكال. معي أنتم؟ طيب، أما لماذا أورد هذا النحو من التصور؟ يعني لماذا قيل إن أوامر المولى لا تتعلق إلا بالفعل الاختياري فحسب؟ هذا مبني على وجود تصور، وهو أن الاختيار هو فعل من أفعال المولى من أفعال العبد، وليس ماذا؟ أمر يرجع إلى المولى. الاختيار بحد ذاته هو ماذا؟ من الأمور الراجعة للعبد. لكن هل هذا التصور سليم أو صحيح أم لا؟ الصحيح أنه غير تام هذا التصور، لأن جميع ما بالكون خاضع ومخلوق وتحت سلطان الباري تبارك وتعالى. نعم، ينبغي أن أشير باقتضاب إلى هذا المطلب. حتى لو قلنا أن الله تبارك وتعالى أعطى العبد القدرة وأحطاه الاختيار، معي؟ ولكن أعطاء المولى لعبده الاختيار ليس معناه أن الاختيار خاضع بشكل نحو مطلق للعبد دون وجود سلطنة مطلقة لله تبارك وتعالى على قدرتي العبد واختياره. الأمر ليس كذلك، معي؟ وحتى إذا شاء العبد أن يعصي المولى بقدرته وبهذا الاختيار فبتمكين من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يوجد فعل في عالم الإمكان خارج عن إرادة الباري تبارك وتعالى الإرادة المطلقة. معي؟ طبعا السيد الماتن لا يناقش بهذه المناقشة، يقول حتى لو سلمنا أن الاختيار من الأمور غير الراجعة في إيجادها وفي خلقها وفي تحقيقها إلى المولى، بل هو أمر يرجع إلى العبد، ولكن مع ذلك السلطنة موجودة لله تبارك وتعالى على العبد وعلى اختيار العبد. والدليل على ذلك ما ورد من آية في القرآن الكريم مثل قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ومثل قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فإذا هذه الآيات القرآنية تكشف عن أن الاختيار وإن أعطي للعبد لكن ماذا باق تحت السلطنة المطلقة لله تبارك وتعالى. نعم، مع أنه يوجد إشكال في هذا، وهو أن هل يمكننا أخذ الاختيار في التكليف كقيد في التكليف أم لا؟ بعض العلماء أشكل في هذا وقال إن الاختيار لا يمكن أن يؤخذ كقيد في التكليف. لماذا؟ لأنه لو أخذ كقيد للتكليف لكان الإنسان له اختيار في اختياره، من؟ والحال أن الاختيار لا اختيار فيه. معاي أنتم؟ يعني أن الاختيار ليس من الأمور الاختيارية، بل هو أمر تكويني واقعي في الإنسان الاختيار. طبعا أولا هذا النحو من التصور يعني في نظرنا ليس بشديد. الاختيار من الأمور الاختيارية، ولا يتصور أن الاختيار هو ليس من الأمور الاختيارية. لا، الله تبارك وتعالى أعطاك الاختيار، ولكن هو الأمر الاختياري هو أمر ماذا؟ أنت تختار فيه في التصرف فيه. فهل الله تبارك وتعالى صح أوجدك مختارا تكوينا، لكن هل يمكن أن يقيد الفعل الصادر منك بأن يكون باختيارك؟ ممكن، لأن هذا الأمر لا يقال إن التقييد بالأمر الاختياري يرجع إلى إيجادك الذي أنت غير مختار في اختيارك فيه، هذا لا يرجع إلى أمر هذا أبدا. معاي أنتم؟ لأن هذا أول أمر تكويني وهذا أمر تشريعي، وثانيا الإيجاد في رتبتي التكوينية لإيجاد الإنسان يختلف عن الإيجاد عن التقييد في الحكم الصادر من الإنسان، يختلفان بمراتب. فهذا التصور أصلا يعني ليس بمحله في نظرنا. على كل بعضهم قال يمتنع أخذ الاختيار كقيد في التكليف باعتبار أن أخذه مع أنه أمر غير اختياري يلزم أن يكون التكليف غير اختياري، يعني أخذ غير الاختياري في التكليف اختياري يلزم أن يكون غير اختياري. وبالتالي لو أن الإنسان امتثل التكليف لكان هذا التكليف غير مجزي في بعض الأحيان لأنه يسبب الاضطرار، ما عدا طبعا في بعض الموارد الخاصة. للكلام تتم إن شاء الله تأتي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين.